ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. ٣٨ إصابة جديدة بالكوليرا و6 وفيات في كسلا، وإجمالي الإصابات بالولاية يصل إلى 6200. 37 إصابة جديدة بالكوليرا في ولاية نهر النيل، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 4561 حالة. الحزب الشيوعي يعلن استهداف أحد أعضائه البارزين في الحجوز من قبل قوات ترتدي زي الدعم السريع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت وزارة الصحة بولاية كسلا عن تسجيل 38 حالة إصابة بالكوليرا و6 وفيات يوم الخميس، ليرتفع العدد التراكمي إلى نحو 6200 حالة إصابة و194 حالة وفاة. وأشارت الوزارة في تقريرها إلى تسجيل أعلى عدد من الإصابات في محليات غربي كسلا وريف كسلا ومدينة كسلا ومحلية ريف أروما. كما لفتت الوزارة الانتباه إلى تزايد في حالات الإصابة بحمى الضنك. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 37 إصابة جديدة بالكوليرا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4561 حالة. وأشارت الوزارة في تقريرها ليوم الخميس إلى أن أعلى عدد من الإصابات الجديدة سجل في محلية عطبرة بواقع 23 إصابة، ومحلية بربر 7 حالات، ومحلية الدامر 3 حالات، بينما سجلت محلية أبو حمد حالتين ومحلية شندي حالة واحدة، إضافة إلى حالة واحدة عابرة للطريق. وأضاف التقرير أن عدد المنومين في مركز العزل بلغ 69 شخصا. كما أشار التقرير إلى أن عدد الوفيات بسبب الكوليرا ارتفع إلى 101 حالة. أعلن الحزب الشيوعي استهداف أحد أعضائه البارزين في منطقة الحاج يوسف من قبل عناصر ترتدي زي قوات الدعم السريع. وقال الحزب في بيان على صفحته في الفيسبوك إنه تلك القوة استهدفت منزل عضو اللجنة المركزية محي الدين الجلاد فجر الثلاثاء الماضي. وأضاف البيان أن القوة المهاجمة أطلقت النار على الجلاد الذي أصيب في رجله اليسرى ولا يزال يخضع للعلاج. وأوضح البيان أن القوة المهاجمة استهدفت المنزل حوالي 1 صباحا، ثم كررت الهجوم في اليوم التالي الأربعاء حوالي الساعة 11:30 ليلا. وأشار الحزب إلى أن المهاجمين كانوا يرتدون زي الدعم السري، وأن أحدهم ادعى أنه قائد استخبارات في قوات الدعم السري. وأدان بيان الحزب هذه الجريمة وحذر من استهداف أعضاء الحزب والقوى السياسية والناشطين. مستمعينا الأعزاء، أترك الميكروفون لزميلي محمد سليمان لمواصلة بقية النشرة.
شهدت منطقة جبل موية غرب سناري والخميس تجددا للمعارك العنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. وأكدت مصادر من المنطقة لراديو دبنجا أن الجيش سيطر على قرية فانجوغا وجبل الأعور مع تراجع قوات الدعم السريع إلى جبل موية بالاتجاه الغربي. على الصعيد الميداني أيضا، سيطرت القوى المشتركة على منطقة المزروب الواقعة بين بير مزة والزروب بشمال دارفوري والأربعاء. وقال مواطن من المزروب لراديو دبنجا أن القوى المشتركة دخلت منطقة المزروب من عدة محاور. وأضاف لراديو دبنجا:
كانت ديو بمحاور كثيرة، واسي في منطقتنا هناك بين الزرق وغير منطقة اسمها المزروب يهيد الأسي هم قاعدين فيها، والناس بسولوهم، لكن الوقف في الموقف شوية كده حرج، لا قدر الله ممكن تحصل حاجات ما كويسة شديد.
وتشهد مناطق بولاية شمال دارفور معارك بين القوى المشتركة وقوات الدعم السريع، وكانت القوى المشتركة قد أعلنت السيطرة على مناطق وادي المغرب وسندي ومدو وبير مزة. على صعيد متصل، تشهد محليات شمال الجنينة بولاية غرب دارفور انتشارا كبيرا لقوات الدعم السريع بدءا من محليات سربة وصليعة وجبل مون. وقال الصحفي على الدين بابكر مقرر غرفة طوارئ غرب دارفور لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع تحاول الدخول إلى كلبس بعد سيطرة القوات المشتركة على المنطقة. وأضاف أن سكان كلبس يرفضون أن ينتقل القتال إلى منطقتهم متخوفين مما حدث من قبل في الجنينة من إعدامات وانتهاكات. وأشار إلى أن مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور تشهد هدوءا بعد الترقب الذي سادها من احتمال انتقال المعارك إليها بعد سيطرة القوى المشتركة على منطقة كولبوس بغرب دارفور والمعارك التي دارت بمنطقة جبل أوم. وأضاف أن الحركة بين الجنينة والمدن التشادية مستمرة لأن مصالح المواطنين مرتبطة بتشاد. وأضاف لراديو دبانجا:
من أمس واليوم الوضع حسب المعلومات اللي عندي الأوضاع هادئة، ما في أي أخبار عن معارك، وفي انتشار كبير للدعم السريع في المنطقة، لأنه أساسا هي المنطقة أو قرب دارفور بشكل عام تحت سيطرة قوات الدعم السريع. بالتالي القوات دي حسب المعلومات اللي عندي انتشرت يعني في المنطقة، وما واجهت أي قوة للكفاح أو القوة المشتركة في المحليات الشمالية بدءا من سربة وجبل مون وصليعة وقلبص.
كشفت غرفة طوارئ شرق النيل أن تسجيل 118 حالة بهم الضنك في منطقة سوبا شرق خلال الفترة من 18 حتى 26 سبتمبر الماضي. وأوضح المكتب الطبي للغرفة في تحديث للأوضاع بالمنطقة خلال الفترة المذكورة أن بين المصابين 23 طفلا و51 امرأة بينهم سيدة حامل. وأفاد المكتب الطبي بحالة وفاة واحدة لرجل بين المصابين. كما أشارت غرفة الطوارئ إلى تسجيل 12 إصابة بحمى الضنك من منطقة الجريف غرب، وأوضحت أن إجمالي الإصابات المسجلة في المنطقة بحمى الضنك يرتفع بذلك ليصل إلى 194 حالة بينها 10 وفيات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تعليق عملها في منطقة الكلاكلا جنوب الخرطوم بسبب التدهور الأمني الكبير الذي تشهده المنطقة. وأكدت المنظمة في صفحتها على موقع إكس أنها أجبرت على اتخاذ هذه الخطوة اعتبارا من يوم 30 من شهر سبتمبر الماضي. وأوضحت أن زيادة الحوادث الأمنية دفعتها إلى تعليق أنشطتها في منطقة الكلاكلا حتى إشعار آخر، لكن أطباء بلا حدود نوهت إلى أنها ستواصل تقديم خدماتها في مستشفى بشائر القريب من المنطقة وفي أجزاء أخرى من مدينة الخرطوم. ولفتت المنظمة إلى مواصلة تقديم هذه الخدمات على الرغم من تواصل انعدام الأمن الذي يحدد أنشطتها. توقع الخبير الإعلامي والمتحدث السابق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق الدكتور خالد دهب نجاح فكرة نشر قوات دولية أو أفريقية لحماية المدنيين في السودان التي لمها إليها المبعوث الأمريكي توم بيريلو في تصريحات صحفية من الأربعاء. وعرب دهب في حديث لراديو دبانجا أن اعتقاده بذلك على الرغم من إشارة بعض المراقبين إلى عدم نجاحها في دارفور، معتبرا أن القوات الدولية قد نجحت هناك بدليل أن الأوضاع قد هدأت في دارفور، وأدى ذلك إلى جلوس الأطراف المختلفة مع بعضها البعض وتوقيع اتفاقيات للسلام. وكان بيريلو قال في تصريحات لمجموعة من الصحفيين في العاصمة الكينية نيروبي يوم الأربعاء أن هناك ترتيبات جارية لإعداد قوات تدخل أفريقية لحماية المدنيين في السودان. وأشار المبعوث الأمريكي وفقا لما نشره عدد من وسائل الإعلام السودانية والعربية إلى فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الأفريقي لتجهيز هذه القوات، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل في هذا الشأن. ولفت الخبير الإعلامي خالد دهب في حديثه لراديو دبانجا إلى أن هناك عددا من العوائق يجب أن توضع في الاعتبار عند نشر مثل هذه القوات، من بينها كبر مساحة السودان ما يتطلب نشر قوات بعادات كبيرة، ويعتبر عدم التزام الأطراف المتقاتلة وقضوئها لشرط وقف إطلاق النار يجعل من الصعب تمكين القوات الدولية من القيام بواجبها في حماية المدنيين. وأضاف لراديو دبانجا:
فكرة استخدام قوات دولية أو في الحالة دي قوات إفريقية قد تنجح في السودان. ناس كتير طبعا بيقولوا انه ما نجحت في دارفور، لكن انا في تقديري انها نجحت لحد بعيد، بدليل انه الصراع في دارفور يعني تقريبا كان هدأ في الاخر.
من جانبه استبعد السفير ابو بكر حسين احمد نجاح فكرة نشر قوات افريقية في السودان، وعدا ذلك في حديث لراديو دبانجا لتباعد المواقف بين طرفي الصراع، حيث يصر الجيش على تنفيذ مقررات جدة بينما يتحدث الدعم السريع عن الانتقال السلمي وإعادة المدنيين إلى السلطة، وأشار كذلك إلى انشغال العالم بالأحداث الدولية الأخرى مثل الحرب في غزة، وأضاف لراديو دبنجا:
ناحية أخرى فإن الأوضاع الدولية يعني جعلت الاهتمام بأحداث السودان أو بالحرب في السودان انحسر كثيرا. أعني بالأحداث الدولية الحرب في غزة أولا، ومن قبلها برضو كانت الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
قال الخبير الدبلوماسي السفير مهدي داود الخليفة إن القرار الأمريكي برفع بعض القيود المفروضة على السودان بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر يظهر احتمال الولايات المتحدة بقضايا الصحة والتنمية في هذه المرحلة في السودان. وصف القرار في مقابلة مع راديو دبنجا بأنه قرار سليم وجاء في وقت مناسب، ويلغي القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن قيودا أمريكية سابقة، ويتيح حصول السودان على مساعدات التنمية الأمريكية والاستفادة من برنامج الرعاية الصحية العالمية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأضاف الخليفة لراديو دبنجا أن القرار جاء بينما كان البعض يظنون أن الولايات المتحدة ستشدد من قيودها على السودان، لكن مراعاة لظروف الحرب التي تمر بها البلاد. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع مشروع القانون المقدم الآن أمام مجلس الشيوخ الأمريكي باسم قانون المحاسبة في السودان، والذي يهدف إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعبادة الجماعية. وتابع الخليفة قائلا: إن من النقاط الحامة جدا في مشروع القانون الجديد العمل على توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال القتال الحالي بين قوات الجيش والدعم السري. وأضاف لراديو دبنجا:
التوثيق طبعا يعني بيفتح باب أمام محاكمات دولية في المستقبل يعني اللي حصل في السودان، وحتى يعني إذا كان في أي يعني أفراد أو كيانات أو دول ساهمت في تأجيج الحرب في السودان هتصبح موضوع بتاع مسائلة وكذا. برضو التشريع برضو يدعو إلى وضع استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
يذكر أن طرح مشروع القانون الجديد يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 5 نوفمبر المقبل. ويرى العديد من المراقبين أن القضايا الخارجية لا تشكل أولوية قصوى للمسؤولين الأمريكيين مع اقتراب الانتخابات الأمريكية ومحاولة الحزبين الجمهوري والديمقراطي التركيز على الملفات الداخلية لكسب أصوات الناخبين. الخبر الأخير في النشرة: قضى حريق كبير على 2000 شجرة نخيل مثمرة يوم الأربعاء في جزيرة أرتغاشا بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية. وقال سكان من المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق الذي استمر حوالي 6 ساعات تزامن مع بداية موسم حصاد التمور. وقال شاكر عبد الرحيم من سكان جزيرة أرتغاشا لراديو دبنجا إن الحريق شب عند الساعة 7 مساء واستمر حتى الساعة 1 فجر الخميس. وأشار إلى أن الحريق استمر لفترة طويلة حيث وصلت سيارة الإطفاء في وقت متأخر من الليل. وأضاف أن المواطنين حاولوا المشاركة في الإطفاء بما توفر لهم من أدوات بعد أن وصلتهم استقاسات عبر مكبرات الصوت. وأشار إلى أن الحريق قضى على أشجار النخيل المزروعة في أكثر من 10 جناين تمتد على مساحة فدانين التي تقدر عددها بحوالي 2000 نخلة. ووفقا لتقديراته فإن الخسائر المادية الناتجة عن الحريق تتراوح بين 45 إلى 60 مليار جنيه سوداني، مشيرا إلى أن كل نخلتين تنتجان شوال واحد من التمر، مما يعني أن جملة الخسائر حوالي 1000 شوال، لكن نؤكد عدم وقوع أي خسائر في الأرواح بسبب الحريق. وأرجع سبب الحريق إلى سوء استخدام النار في عمليات النظافة، وهو ما تسبب في عدد من الحرائق في الشهور القليلة الماضية في الولاية الشمالية. ودعا السلطات لوضع حلول وتوفير معينات أقلها عربية مطافي في موقع قريب من المنطقة، كما طالب بتوعية المواطنين وإرشادهم إلى الطريق المسلى لنظافة المزارع. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معاً
ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
دبنجا ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاورينا سرايب والروق دروبو. شاورينا سرايب
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة تصريحات المبعوث الأمريكي توم بريلو بشأن الاتفاق مع الاتحاد الإفريقي وتهيئته لإرسال قوات لحماية المدنيين في السودان. وتزامنت هذه التصريحات مع زيارة لوفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى بورسودان اليوم الخميس. للوقوف على هذه التطورات حنستضيف السفير أبو بكر حسين والخبير الإعلامي والمتحدث الرسمي السابق لبعثة الأمم المتحدة في العراق دكتور خالد ذهب. وحنبدأ بالسفير أبو بكر حسين وحنتناول معه جملة من القضايا، وهي برأيك هل هذه الزيارة هي أول الترتيبات والخطوات لبحث كيفية نشر القوات أم ما زال الوقت مبكرا؟ وهل برأيك يمكن أن تنجح فكرة إرسال قوات دولية إلى السودان أو وهي في الغالب قوات إفريقية؟ وفي حال فشلت هذه القوات ما هو الخيار البديل؟ وكيف تستطيع هذه القوات حماية المدنيين في ظل الحرب المستمرة؟ وغيرها من الأسئلة طرحناها للسفير أبو بكر حسين، وحنشوفه يقول لنا شنو
ردا على التساؤلات أو على حديث المبعوث الأمريكي بيرليو بخصوص نشر قوات في السودان بين طرفي النزاع. لا أعتقد أن هذا المقترح سيلقى القبول أو سينجح، وذلك لتباعد موقف طرفي النزاع الجيش وقوات الدعم السريع، فالأول يصر على تنفيذ مقررات جدة، والثاني يتحدث عن الديمقراطية، التحول السلمي وإعادة المدنيين للسلطة، يعني كل يغني على ليلاه كل واحد فينا. هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى فإن الأوضاع الدولية يعني جعلت الاهتمام بأحداث السودان أو بالحرب في السودان انحسر كثيرا. أعني بالأحداث الدولية الحرب في غزة أولا، من قبلها برضو كانت الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الحرب بين إسرائيل وحزب الله. هذه كلها يعني جعلت المجتمع الدولي لا يلقي بالا أو على للأوضاع في السودان، أو ما لا يعطيها ما تستحقه من أهمية، ويعتبرها يعني أقل أهمية من الأحداث المتزامنة معها. أما حكاية نشر القوات كما أسلفت فلا أعتقد أنها ستنجح، وخاصة إذا تحدثت عن حكاية قوات أفريقية، فالسودان عضويته مجمدة في الاتحاد الأفريقي منذ يوم 25 أكتوبر 2021، وزيارة مجلس السلم والأمن ووفد مجلس السلم والأمن إلى السودان. فعندما يفتح هذا الموضوع مع السلطات السودانية، مع ناس مع حكومة الأمر الواقع كما يقولون، فإن أول شيء سيتبادر إلى سيواجهونها به وسيواجهون الوفد به هو ضرورة رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، وهذا أعلنوا عنه أكثر من مرة، يعني حتى على رؤوس الإرشاد يعني طالبوا، ولا يعتبرون أن ما حدث انقلابا أو شيئا يستحق التجميد. وهكذا الحقيقة الأوضاع في السودان بسبب هذه الحرب اللعينة أوضاع مأساوية، وضحاياها هم المدنيون. الأوضاع الإنسانية متدهورة كثيرا، والسودان يحتاج إلى نشر، ليس إلى نشر قوات لكن إلى توزيع إغاثات أو عون دولي. والمشكلة في أنه العون الدولي أو العون الإنساني الدولي الطريق ليس ممهدا له، فكل جانب يعني يدعي سيطرته على جزء يحاول أن يفرض وجهة نظره على كيفية مسار هذه المواد الإغاثية لتصل إلى مستحقيها من المدنيين الأبرياء. وهذا الأمر يحتاج إلى أن يتجرد الجانبان طرفين نزاع الجيش والدعم السريع من انتماءاتهم الضيقة، وينظرون إلى مواطنيهم أو إلى حاجة مواطنيهم للعون. فهذه هي الإشكالية، ويستوي في ذلك الأوضاع في دارفور أو في بقية أنحاء السودان، فكل وإن كان بدرجة أقل مثل هذه المسارات للإغاثات يعني تستدعي أن يتفق الجانبان بخصوصها، أنه هناك جانب بحيث لا تتعرض للاعتداء القوافل الإغاثية أو النهبك كما يحصل في بعض المناطق. نسأل الله يعني أن يرعوي الجانبان ويستجيبون للرجاءات الدولية، ويحسون بمعاناة مواطنيهم، وأن يلجأوا إلى التفاوض للتوافق على آلية معينة يخففون أو تؤدي إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين في المناطق التي يدور فيها الحرب، تدور فيها المعارك. فهذه الحرب كما أسلفت أول المتضررين منها هم المواطنين الأبرياء. نرجو أن تلقي هذه الدعوة يعني أذن صاغية من الطرفين. السفير أبو بكر حسين أحمد سفير متقاعد في وزارة الخارجية ومهتم بالشأن العام بالقضايا الدولية والشؤون السياسية. شكرا جزيلا، مع السلامة.
أيضا طرحنا نفس الأسئلة المتعلقة بحديث المبعوث الأمريكي بشأن اتصالات مع الاتحاد الإفريقي لتهيئته لإرسال قوات لحماية المدنيين في السودان، وتزامنها مع زيارة وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى السودان اليوم الخميس. وحنشوف رأي الخبير الإعلامي والمتحدث السابق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق دكتور خالد دهب، وحنشوف رأي شنو في هذه القضايا.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة فكرة استخدام قوات دولية لفض النزاعات أو لفض الاشتباك بين الأطراف المتنازعة تجربة تمت في كثير جدا من الدول، بعضها نجح والبعض الآخر لم ينجح. كل دولة أو كل حرب أو كل صراع له ظروفه الخاصة. بالنسبة للسودان أنا شايف أنه في الوقت الحاضر
ما في إرادة من الطرفين لوقف إطلاق النار أو لوقف الحرب، وكل طرف بيصر على إنه هو ممكن يحسم الصراع دي عسكريا، ودعنا أفتكر يعني في تقدير الشخص غير صحيح أو غير ممكن. فكرة استخدام قوات دولية أو في الحالة دي قوات إفريقية قد تنجح في السودان. ناس كتير طبعا بيقولوا إنه ما نجحت في دارفور، لكن أنا في تقديري إنها نجحت لحد بعيد، بدليل إنه الصراع في دارفور يعني تقريبا كان هدأ في الآخر وأدى إلى جلوس الأطراف المختلفة مع بعض والوصول إلى اتفاقيات، بعضها نجح وبعضها الآخر لم ينجح. في السودان الآن أنا أعتقد يعني قد تنجح الفكرة، لكن هنالك عوائق لابد من وضعها في الاعتبار. أولا كبر المساحة في السودان، يعني السودان مساحته شاسعة جدا، وبالتالي يعني أي قوة أو أي قوات دولية موجودة لازم تنتشر على في محيط جغرافي كبير جدا، وده بيعني أنه لازم تكون أعداد القوات كبيرة حتى أنها تستطيع أن تغطي هذه المناطق. الشيء الآخر دائما وأبدا يعني القوات الدولية عندما تدخل لفض الاشتباك بين الأطراف وحماية المدنيين، هو ده في الحقيقة الغرض الرئيسي، حماية المدنيين. لو ما فيش إرادة من الأطراف المتحاربة إنها تخضع للشروط بتاعت إيقاف وقف إطلاق النار بين الطرفين وعدم المساس بالمدنيين، يبقى من الصعب جدا أن قوات مشتركة أو قوات دولية تجي وتنجح. القوات الدولية ما الغرض منها إنها تشتبك مع المتحاربين أبدا، دائما الغرض منها هو حماية المدنيين وفضل الاشتباك أو فضل الارتباط بين القوات المتحاربة، وده بيحصل باتفاقيات. في ظل الوضع الموجود أنا أرى أنه صعب جدا أن القوات الدولية تستطيع أن تنجح وتقدر تعمل أي شيء في هذا المجال، اللهم إلا إذا دخلت عنوة وقدرت تعمل حماية لبعض التجمعات بتاعت المدنيين. لكن يعني أخذين في الاعتبار توسع رقعة الحرب في السودان الآن أفتكر من الصعب جدا جدا. تجربة القوات الأممية زي ما قلت في البداية نجحت في بعض الدول ونجحت في بعض الأماكن، ولكنها لم تنجح في أماكن أخرى، فده كله بيعتمد على الظروف المحيطة بالصراع وعلى الظروف المحيطة بالبلد وبالاشتباك الموجود الآن في السودان.
في ختام هذه الحلقة بنشكر كل من السفير أبو بكر حسين والخبير الإعلامي والمتحدث السابق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق الدكتور خالد دهب، وتكلموا معنا حول تصريحات المبعوث الأمريكي بشأن اتصالات مع الاتحاد الإفريقي لتهيئته لإرسال قوات لحماية المدنيين في السودان. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في هذا اللقاء الخاص من راديو دبنجا حول المعارك التي تدور في دارفور بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة. يسعدنا أن أستضيف الأستاذ محمد تورشين، الباحث والكاتب السوداني المتخصص في الشؤون المحلية والقضايا الأفريقية. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، ونبدأ معك بدلالات انتقال المعارك من الخرطوم إلى شمال وغرب دارفور. ما هي الدلالات؟ ولماذا انتقلت الحرب من الخرطوم إلى أقصى شمال وغرب دارفور؟
هو بلا شك انتقال المعارك إلى إقليم دارفور مجددا خطوة كانت متوقعة في ظل مرحلة الاستقطاب التي شهدتها الشهور الأولى من الحرب، لا سيما أن الحركات المسلحة فتحت باب التجنيد لعدد كبير جدا من عضويتها، لا سيما من اللاجئين الموجودين في شرق تشاد وكذلك المتواجدين في الداخل السوداني، باعتبار أن انضمام الحركات المسلحة كان له دور أو بآخر في تغيير معادلة الحرب، فبالتالي اقتضى الأمر أن تنخرط عناصر كبيرة من عناصر الحركات المسلحة في هذه المواجهات العسكرية، فبالتالي هذا يعني بشكل أو بآخر وفقا للخطط الحربية يعني أن المعارك عادت إلى الأطراف، وبالتالي ما يتيح مساحة وفرصة للعناصر وكذلك القوات التي تقاتل في وسط السودان سيما في الخرطوم والجزيرة وجزء من سيناء بحالة من القدرة على أخذ الأنفاس، باعتبار أن المواجهات في بادئ الأمر كانت مواجهات شرسة وقوية، الأمر الذي جعل الكثير من القوى العسكرية مستمرة في محاماة القتال لشهور عديدة. هذا يعني بشكل أو بآخر بأن أيضا التأرات والثأرات القبلية والإثنية في دارفور ستعود مجددا، لا سيما بأن الجروح التي عانى منها مواطن دارفور منذ اندلاع الحرب في 2002-2003 لم يتم تجاوزها، وهذا يعني بشكل أو بآخر بأن الأوضاع في دارفور ربما تذهب في إطار حرب أشبه بالحرب الأهلية.
نعم، وده بيقودنا أستاذ أو دكتور محمد، هل وصلت الحرب مرحلة الحرب القبلية من خلال التحشيد من أطراف النزاع هناك، يعني الدعم السريع والقوات المشتركة؟
هو حتى الآن يعني حتى نسمي الأشياء باسمها، المجموعات المنخرطة الآن في القوات المشتركة هي الأغلبية من إثنية الذغاء وبعض من مجموعات الفور وكذلك المساليد، بمعنى آخر أن الإثنيات المستهدفة بشكل أو بآخر والتي ارتكبت جرائم وانتهاكات في حقها في بادئ الأمر لم تنخرط بشكل كبير أو بشكل شامل في هذه الحرب، الأمر الذي يجعلنا نتريس قليلا فيما يتعلق بأنها حرب الآن أصبح حرب أهلية وما إلى ذلك. أنا أعتقد حتى الآن الحرب لم تصل إلى مرحلة الحرب الأهلية، وإنما هي محاولات بشكل أو بآخر لفرض أجندة سياسية، لأن كل طرف يدرك تماما بأن الانتصار في المعركة أو في الحرب بشكل عام يعني تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية في المستقبل، لذا الحركات المسلحة انخرطت في هذه المواجهات وفي هذه الحرب من أجل تحقيق مكاسب على المدى الطويل وليس على المدى المحدود، وهو فقط الانتقام والثأر على الجرائم التي ارتكبت في حقهم من قبل الجنجوي سابقا والدعم السريع حاليا.
نعم دكتور، أيضا يعني في الأسبوع الماضي تم إعلان تحالف سياسي بين حركة جيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان، هذا الإعلان هو إعلان يعني عنده كثير من الأهداف، منها حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، إلى قراءتك لهذا التحالف في هذا التوقيت ومدى نجاحه؟
أنا أعتقد أن التحالف الذي حدث هو محاولة بشكل أو بآخر لإرسال رسائل للفرقاء، وعني هنا الفرقاء حركة تجمع تحرير السودان، باعتبار أن عقب اندلاع هذه الحرب شهدت الحركة انقسامات وتشظي، فبالتالي بناء على هذا الأمر أنا أعتقد أن الطاهر حجر سعى بهذه الخطوة لإرسال رسائل للمجموعة الأخرى بقيادة عبد الله يحيى وآخرون بأنهم حاضرون وموجودون وبالتالي لديهم قدرة على توقيع اتفاق مع حركة كبيرة كحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد، لكن فعليا على أرض الواقع لا أعتقد بأن الحركتين لديهم أي دور أو تأثير فيما يتعلق بمجريات الأوضاع على أرض الواقع سواء كان في شمال دارفور أو في المناطق الأخرى، يعني لم نلاحظ أي نشاط لتلك الحركات حتى في المدن الأخرى التي لا توجد فيها معارك مسلحة كولاية غرب دارفور أو ولاية وسط دارفور أو ولاية شرق دارفور أو جنوب دارفور. فبالتالي هو اتفاق يمكن أن نسميه حبر على ورق لا يمكن أن يحقق شيء على أرض الواقع، لأن الآن في دارفور لا صوت يعلو فوق صوت البندقية. فبالتالي أي اتفاقيات أو تفاهمات من شأنها تقديم شيء إلى المواطنين لا أعتقد أن ذلك ممكن، باعتبار أن حتى قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بضرورة فك الحصار عن الفجر لم يتم الاستجابة من قبل الدامسرة التي تحاصر الفجر. فأعتقد أن هذه هي محاولة سياسية أكثر مما تكون محاولة ذات تأثير على أرض الواقع.
نعم، ما يحدث في دارفور الآن يعني من معارك بين الدعم السريع والحركات المشتركة، أيضا هنالك تحركات داخل الخرطوم في الحلفاي وأم درمان وحصار الفاشر، كده أقرأ لنا الحتة دي.
هي المعركة أصبحت معركة شاملة، في البدء كانت المعركة فقط يعني محصورة في نطاق جغرافي معين، لكن أنا الآن أعتقد أنه يبدو أن في الأيام الماضية القوات المشتركة وكذلك الحكومة السودانية والجيش السوداني والأجهزة الأمنية الأخرى كانت في فترة ربما في حالة من التدريب وحالة من الاستعداد، وربما أيضا حصلت على معينات وأجهزة وكذلك أسلحة، الأمر الذي سمح لها في الهجوم على الدعم السريع في محاور عدة، سواء كان في صد الهجوم المتكرر على الفجر أو فتح محاور أخرى في شمال دارفور وكذلك في غرب دارفور. والأهم من ذلك استعادة القطاعات واسعة من بحري بما في ذلك خبر الحلفاية وما إلى ذلك، وحتى هنالك الأخبار التي تتحدث بأن المعارك ضارية في محور سنار. هذا يعني بأن في بادئ الأمر كانت القوات المسلحة في حالة من الدفاع عن النفس، في حالة من صد هجوم الدعم السريع، لأن الدعم السريع كان يمتلك قوة وإمكانيات مهولة جدا. أنا حسب متابعتي للشارع الأفريقي هذه القوة يمكن أن تغير أنظمة بدأ من منكات حتى موريتانيا والسنغال. فبالتالي الآن ربما بانخراط الحركات المسلحة في هذه المواجهات حدث شيء من التوازن، وبحصول على أجهزة ومعدات من بعض الدول كروسيا أو إيران أتاح المجال الآن للقوات المسلحة وكذلك الحركات المسلحة الأخرى في محاولة الهجوم والسيطرة على المواقع المهمة، لأن الحديث عن العاصمة الخرطوم هو ذات دلالة وذات رمزية كبيرة، فاستعادة السيطرة عليها سيهزم الدعم السريع معنويا وكذلك عسكريا، وسيفتح الأفاق كبيرة أمام القوات المسلحة وأمام الحكومة السودانية لاستعادة المدنيين الذين خرجوا بإمكانية العودة، وفضلا عن ذلك استئناف عمل دواليب العمل أو الدولة، باعتبار أن الخرطوم هي ظلت يعني محتكرة كل الأجهزة الاقتصادية والتعليمية والصحية وما إلى ذلك. فبالتالي أهمية الخرطوم أعتقد أن المعارك ستكون ضارية في الأيام المقبلة.
دكتور، نحن لو رجعنا بك لدارفور، تأثير هذه العمليات على دارفور، هل من المتوقع يعني أن تتمدد هذه الحرب تصل لمناطق في جنوب دارفور أو في شرق دارفور؟
بلا شك، أنا أعتقد الآن القوات المشتركة وهي التي الآن تقود زمام المبادرة في دارفور، وهي بلا شك قوات ضريعة فيما يتعلق بحرب العصابات وكذلك حرب المدن، لأن الدعم السريع في بادئ الأمر النظام البائد بزعامة عمر البشير أسس هذه الميليشيا لمهاجمة وكذلك القضاء على الحركات المسلحة، لأنها كانت تفوقت على الأجهزة العسكرية بما في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى عن طريق استراتيجية حرب الإصابات والمدن وإلى ذلك. لذا أعتقد الآن إذا استطاعت هذه المجموعات في استعادة ودحر الدعم السريع من الفاشر وكذلك من المناطق الأخرى واستعادة السيطرة على الجنين، أعتقد أن لن تتوقف المعارك عند ذلك الحد، وإنما ستحاول بالسيطرة على زالينجا لأهميتها ومن بعد نيالا والضيف، كل هذه مواقع مهمة جدا. أنا أعتقد إذا استطاعت القوات المسلحة والحركات الكفاح المسلح في استعادة السيطرة على بعض المدن كالخرطوم وكذلك سينجا والجزيرة بشكل عام، أعتقد أن الكثير من العناصر التي تقاتل في صفوف الدعم السريع ستنسحب، يعني لن تبقى، باعتبار أن الآن يدركون تماما أن مصيرهم سيكون القتل والموت وما إلى ذلك، فسينسحبون باعتبار أن الانسحاب سيحقق لهم الكثير من المكاسب أو سيسلمون. فأعتقد أن ربما المعارك لا تصل إلى تلك المناطق، فقط رمزية الخرطوم وكذلك الوسط والفاشر والجنيرة كفيلة بحسم المعارك المعركة أو على الأقل إضعاف الدعم السريع ومحاولة زاد يعني فرض رؤية متمثلة في التفاوض أو الانخراط في عملية سلمية بشكل أو بآخر.
نختم معك هذه المقابلة بالتحرك الدولي الآن في زيارات في الخرطوم وهنالك حديث يعني عن نشر قوات لحفظ السلام، إلى أي مدى يمكن أن يعني تحد من الاشتباكات في دارفور وانعكاس شنو على ما يحدث في دارفور؟
أنا والله لا أعتقد بأي حد من الأحوال إنه التجارب الانتشار أو نشر بعثات أممية أو بعثات هجين كما حدث في السودان من قبل وفي كثير من الدول الأفريقية أسهم بشكل أو بآخر في عملية فرض السلام أو بناء السلام بأي حال من الأحوال، وذلك يعود لعدة أسباب. أولا القوات التي تأتي هي قوات لا تعرف جغرافيا السودان، وهذه من أهم العوامل التي جعلت كل المهام الأممية تفشل. فضلا عن ذلك عدد القوات، لا سيما ان الان الحرب في السودان هنالك اعداد كبيره جدا من المقاتلين سواء كان من القوات المسلحه او المستنفرين او حتى الحركات المسلحه، فضلا عن الدعم السريع والمجموعات ايضا المتحالفه معه، وبالتالي لا اعتقد ان ستكون هنالك بعثه امميه عدد جنودها يفوق 100,000 باي حال من الاحوال. فلذا اعتقد ان مساله الحديث بشكل او باخر عن ضروره نشر قوات أو إرسال قوات إلى السودان هذه مقاربة أنا لا أعتقد بأنها ستأتي بالسلام إلى السودان، وإنما ينبغي التركيز بشكل جاد على مصادر التمويل ومصادر الدعم، لا سيما أن إذا تم إيقاف الدعم عن الدعم السريع وحتى الأطراف الأخرى بما في ذلك الجيش ربما تكون هنالك يعني بشكل أو بآخر مقاربة لضرورة تحقيق سلام، لكن لا أعتقد بأن ذلك سيكون ممكنا بأي حال من الأحوال، لأن الحرب في السودان هي حرب مرتبطة بأطراف إقليمية ودولية، والأهم من ذلك السلام أو المباحثات تأتي نتيجة لتوفر إرادة ورغبة، وهذه الجزئية في تقديري حتى الآن غير موجودة غير فاعلة، لأن في بادئ الأمر الكثير من المحللين أو المتابعين للشأن السوداني لم يقوموا بتوصيف هذه الأزمة بشكل جيد. أنا في تقديري هذه الأزمة هي كانت محاولة للدعم السريع للاستيلاء على السلطة، لكن المحاولة فشلت، فبالتالي فشل هذه المحاولة جعله يتحول إلى تمرد، لأنه في بادئ الأمر الملاحظ أن المواجهات كانت فقط مختصرة في الخرطوم حتى الثلاثة أسابيع أو الشهر الأول، لكن بعد ذلك أصبحت في كل السودان. أنا أعتقد إنه الآن ينبغي بشكل أو بآخر التركيز على القرارات الأممية التي صدرت من هنا وهناك، كذلك الحديث بشكل أو بآخر عن ضرورة إحالة كل ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقط الإشارة إلى دارفور باعتبار أن دارفور هي التي يتحدث عنها الناس باعتبار أن الانتهاكات والجرائم وقعت فيها، وهذا أمر معلوم تماما وينبغي فتح تحقيق جاد. والأهم من ذلك أنا في تقديري مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأن هنالك العديد من النازحين كذلك اللاجئين هم بحاجة إلى هذه الإغاثة وبحاجة إلى المعونات الإنسانية، فبالتالي ينبغي التركيز على هذه الجزئية باعتبار أن دخول أي قوات في السودان لن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في السودان، وربما يسهم في انفجار وانهيار الدولة السودانية، وهذا ما حدث من قبل في تجارب عديدة كتجربة الصومال وأفغانستان والعراق.
شكرا أستاذ محمد ترشين الباحث والكاتب السوداني المتخصص في الشؤون المحلية والقضايا الأفريقية، شكرا لمشاركتك معنا في هذه المساحة حول انتقال المعارك من الخرطوم إلى ولايات دارفور، شكرا جزيلا.
بابانوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
محمد ضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بور السودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه على البعوض اللي بينقل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض بيجي شخص مصاب فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة إنه في حمى الضنك إنه أغلب الحالات أصلاً ما بتظهر فيها أعراض، أو بتظهر أعراض بتكون خفيفة جداً. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما إننا جينا للأعراض، لما نتكلم عن أعراض حمى الضنك طبعاً هي يمكن متشابهة مع أعراض أغلب الأمراض الفيروسية اللي هي أعراض عامة في الجسم، من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتظهر فيها أعراض أشد خطورة اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نسفية، بالتالي بنتوقع أنه ممكن يكون في نزيف من أي حتة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض. توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بعنينا أنا صراحة يعني للمواطن البسيط نحن بعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة فبيكون العلاج في البيت. طيب فده اللي بيعنينا أكثر شيء، وبعد ذلك يهو الوقاية. موضوع العلاج بتاع حمى الضنك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بيكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث ان الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بيكون في شكل شنو؟ من الحياة بتعمل حمى الضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة اللي هو دائما في حمى الضنك بنحبس، وفي أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول اللي هو في شكل بنادول او ادول او هاميدول، المهم اي نوع من انواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان او البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه. وبنحاول نتجنب قدر الامكان المسكنات الغير استيرويديه اللي هي دي زي البروفين ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل انواع الديكلوفناك. ليه؟ لانه دي ممكن تزيد لنا الريسك او المخاطر بتاعت انه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لانه احنا عارفين انها بتاثر على المعده وممكن يحصل نزيف. فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت اذا انت عندك مريض جاته اعراض او مشيت للدكتور وتشخص انه حمى ضنك، دائما تميل لانك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجه الثانيه، بننصح دائما المرضى بانهم يشربوا سوائل كثيره. ناس تشرب سوائل، تكثر في الفواكه خاصه فيها فيتامين سي، البرتقال، الجواف، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعه. زي ما قلنا انه كل العدوات الفيروسيه دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقويه المناعه بتاعه المريض. طيب الحاجه الثالثه، لابد انت تكون عارف علامات الخطوره. يعني اذا المريض الليله حالته كانت خفيفه وتقرر له من قبل الطبيب انه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى. اللي هو في حمى الضنك اي حالات بتاعت جفاف او فقدان في السوائل، او حسيت انه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول. دائما اعراضها طبعا هي اسبوع اسبوعين مفروض تختفي تماما، اذا استمرت بعد ذاك او اذا كان المريض عنده امراض مزمنه او امراض مؤثره على المناعه زي فيروس نقص المناعه اللي هو الايدز او الكانسر، السرطانات بانواعها، او اي مرض مزمن بيأثر على الصحه العامه للمريض. دي بنفضل فيها انه لازم تراجع الطبيب مختص بحيث انه يعمل تقييم شامل للحاله، وان هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجه الاخيره والمهمه اللي هي موضوع الوقايه يا جماعه. موضوع الوقايه من مرض حمى الضنك طبعا بيعتمد على جزئين. جزء بتاع المواطن، يعني انا كمواطن او كشخص عايش في منطقه ممكن تكون موبوءه يعني، وجزء بيعني الجهات الصحيه. الجزء بيعني انا كمواطن انه انا احاول يعني احارب الناقل اللي هو البعوض. طيب او زي ما نحن قلنا هي نهاريه النشاط، احمي نفسي بانه انا اثناء النهار في فترات الاوبئه انه البس ملابس تغطي اكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجه الثانيه، احاول اذا انا كنت ما شغال او كده وقاعد في البيت انه اكون راقد في ناموسيه في البيت، احاول اقفل البيت كويس بحيث انه البعوض ما يدخل جوا، نملي في الشبابيك، الحاجات دي، ردم البركة قدام البيت خاصة حاليا مع ظروف الخريف. كل الحاجات المشان انه تقضي على البعوض في حدود البيت وحدود الشارع. وبرضو يعني اذا في واحد ظهرت عليه الاعراض، لانه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى. طيب فبرضو لازم اراجع طبيب مختص بحيث انه اذا تشخص يتعالج وكده. الحاجه اللي بتعني الجهات الصحيه طبعا دي مسؤوليه الجهات الصحيه، اللي هو من الرش تخلص. هم عندهم اقسام في الطب الوقائي مسؤوله عن مكافحه الناقل، اللي بتعتمد على الرش وتعتمد على ردم البرك الكبيره وتعتمد على نشر التثقيف الصحي والتوعيه في خاصه في حدود المناطق يعني الموبوء او كده. وفي النهاية نسأل الله السلامة وربنا يرفع البلاء إن شاء الله.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر عام 2024. البرهان يقول لدي لقائه بوفد مجلس السلم والأمن الأفريقي الخميس في بورسودان إنه تجاهل الاتحاد الأفريقي للأزمة في السودان ناتج عن عدم معرفته بحقيقتها. رئيس وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى السودان يقول إن اللقاء تطرق إلى ضرورة إيجاد البيئة اللازمة لاستعادة السودان لعضويته في الاتحاد الأفريقي. ترحيب حكومي سوداني بقرار أمريكي يرفع بعض القيود المفروضة على السودان بموجب قانون الاتجار بالبشر استجابة للوضع الإنساني. مصر تعلن رفضها أي اتجاه لإرسال قوات أفريقية لحماية المدنيين في السودان، وذلك عقب تصريحات بإمكانية ذلك أدلى بها المبعوث الأمريكي إلى السودان يوم الأربعاء في نيروبي. هيئة محامي دارفور تشرع في إجراء تحقيقات في حوادث التصفيات التي يتهم بتنفيذ عناصر من القوات المسلحة وكتيبة البراء بمنطقة الحلفاية في بحر والمناقل بولاية الجزيرة. تصفية المدنيين في الحلفاية تثير الاستياء، والجيش ينفي صلته بإعدامات الحلفاية، والأمم المتحدة تدعو لتحقيق مستقل. لجنة أمن ولاية الجزيرة تمنع أي احتفالات داخل مدن الولاية تحوطا لمخططات ما سمتها بالخلايا النائمة بالولاية. الدفاع المدني يكشف عن 179 حالة وفاة و235 إصابة جراء السيول والفيضانات وانهيارات أكثر من 60 ألف منزل بالبلاد. وزارة الصحة تعلن تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 19411 حالة في كل أنحاء السودان. ارتفاع كبير في الإصابة بحمى الضنك في شرق النيل. سلطات محلية الدبة بالولاية الشمالية تضبط كميات من مواد الإغاثة المخصصة لإقليم دارفور في مخازن مما أدى لتلف بعضها. تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر تعلن إيقاف أغلب أجهزة الستارلينك في المدينة لدواعي أمنية. غرفة طوارئ الجنينة توزع سلال غذائية لأكثر من 400 أسرة في عدد من أحياء المدينة. الأمم المتحدة تعلن أن السودان من بين الدول الأربع الأكثر معاناة من سوء التغذية الحاد.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.